فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تحيات الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبت مطابق جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الأخير، فنحن الليلة على موعد مع الدرس 127 من دروس العقيدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلقد انتهى شرحنا لهذا الحديث الماتع، حديث جبريل، الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره، وسأجمل الليلة بعض التعليقات على هذا الحديث. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، بنادي على ابن عمر رضي الله عنهما، أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله بن عمر حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال أي عمر رضي الله عنه، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أي السائل الكريم، أخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم، يا عمر، أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هقول لكم سرا من أسرار هذا الحديث. حينما عزمت على شرح الحديث بعدما أنهيت شرح معارج القبول والواسطية وشرح حقيقة التوحيد، عزمت على شرح حديث جبريل، فهذا حديث يعرف بحديث جبريل، وهو حديث جامع كما رأيتم لأصول الدين. لذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حينما شرعت واستقرت الله عز وجل، ما زالت الأمة على الحديث، واسمحوا لي أن أذكر بأن وقفة مهمة جدا من وقفات هذا الحديث المبارك وقفت فيها مع حضراتكم مع كلمتين اثنتين لعبد الله بن عمر، حينما بدأ الحديث بقوله حدثني أبي. فاكرين؟ حدثني أبي، وقفنا مع هاتين الكلمتين محاضرة طويلة. حدثني أبي، انظر ماذا كان يحدث الآباء الأبناء، وما الذي يحدث به الآباء الأبناء اليوم. حدثني أبي عمر بن الخطاب عن رسول الله. فهل حدثت ولدك عن الله؟ هل حدثت ولدك عن رسول الله؟ بمعنى هل تكلمت مع ولدك عن الله جل وعلا؟ هل تكلمت مع ولدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تكلمت مع ولدك عن السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ هل بينت لولدك هذا المنهج الذي تحتاج إليه الأمة الآن؟ إن نظرة فاحصة مدققة لكثير من بيوت المسلمين ستطلعنا على استقالة تربوية تدمي القلوب. سنرى أن كثيرا من الآباء قد استقال تربويا، بمعنى ظن كثير من الآباء أن الوظيفة المثلى في البيت أنه ممثل لوزارة المالية. الزوج عاوز كام من الفلوس؟ عاوز 1000، عاوز 500، يعطي الزوجة عن طيب خاطر، وقد تخلى عن تربية الأولاد وعن توجيه الأولاد لأنه منشغل بالسفر، منشغل بالتجارة، بل إن وجد رمقا من الوقت قتل هذا الرمق قتلا بالجلوس أمام وسائل الإعلام المضللة التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. فيجد الأولاد أبا كان سبب وجودهم، لكنهم لا يجدون أبوة التوجيه، أبوة النصح، أبوة التربية، أبوة العاطفة، أبوة التعليم، أبوة القدوة. ويزداد الكمد والألم إذا ما أضيف إلى استقالة الوالد استقالة أخرى خطيرة ألا وهي استقالة الأم، فتنشغل الأم هي الأخرى بالوظيفة التي لا تحتاج إليها أصلا، وإنما هي تريد فقط أن تخرج من البيت بدعوى أنها في البيت في سجن مؤبد، وبدعوى أن الزوج سجان طاهر، وبدعوى أن الجلوس في البيت من أجل الأمومة إنما هي دعوة حيوانية، فهي صورة من صور التكاثر الحيواني التي لا تليق بالمرأة المثقفة زعمت. فخرجت هي الأخرى وترك الوالدان الأولاد داخل البيوت ليقتات الأولاد قوتهم التربوي من وسائل الإعلام المضللة المضللة الخائنة التي تشيع الفاحشة بين المسلمين والمؤمنين، التي لا ترقب في المسلمين ولا في المؤمنين إلا ولا ذمة، فيقتات أولادنا من هذه الوسائل قوتهم التربوي. ثم ينطلق الأولاد بعد وسائل الإعلام إلى الشوارع والطرقات إلى صحبة السوق أو حتى إلى المناهج التعليمية المزورة في كثير من بنودها وجزئياتها، فضلا عن المدارس التي أصبح كثير من أهل الفضل يخشون الآن على أولادهم منها أي من المدارس. فشعر كثير من الأولاد داخل البيوت باليتم التربوي، إذ ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلف أو أبا مشغولا. فحدثني أبي منهج أصيل، فحدث ولدك الآن عن الله سبحانه، املأ قلبك املأ قلبك وقلب امرأتك وقلب أولادك بحقيقة التوحيد، بالتوحيد الكامل بصفائه وشموله وكماله. جميل أن تجلس مع أولادك وأنت تقدم لهم الطعام وألوان الفاكهة لتحدثهم عن عظمة المنعم سبحانه وتعالى. إن التفكير الحر المستنير والعقل اليقظ الواعي ليربط دائما السبب بالمسبب والمخلوق بالخالق، والإبداع والجمال والجلال بذي الإبداع والجمال والجلال. وإذا وقف العقل أمام ما سطره العلم الحديث سيرى أن العلم الحديث قد أثبت أن النظام الكائن في الذرة هو نفس النظام الكائن في المجرة. إن دل ذلك فإنما يدل على أن الذي خلق الكون كله بذراته ومجراته إنما هو الله الواحد الأحد. فيملأ الوالد العقل الذكي المسلم المؤمن عقل وقلب أولاده بعقيدة التوحيد بصفائها وشمولها بصورة تتفق وتتسق مع عقلية كل ابن من أبنائه. فأنت تخاطب ولدك في الجامعة بطريقة وبعقلية معينة، وتخاطب طفلك الذي لم يدخل إلى مرحلة الابتدائية بعقلية معينة، والمسلم لا يحجر أبدا على أولاده في التساؤل، بل يتلقى السؤال بقلب منفتح وعقل منفتح. يجي ولده سنه 4 سنين، يا أبي يا أبي هو ربنا بيأكل إيه؟ طفل تدلوش بقى بالألم تقول له خلاص يا ابن الكلب، ده واقع، هذا خطأ، خطأ تربوي شديد جدا. لا، أجب أجب ولدك. كان غلاما صغيرا أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، يعني ركبه وراه على دبة واحدة. النبي بقى ما استصغرش سن ابن عباس، لا، قالش العيل لسه، لا، هذا مربي قدوة أسوة. يقول له يا غلام، هو النبي عصام اللي بينادي، اللي بينادي عليه، هو الذي بدأ بالتوجيه بالنصح بالتربية بتأصيل العقيدة الصحيحة في قلب هذا الغلام. يا غلام إني أعلمك كلمات. هل نديت على ولدي؟ قلت يا غلام تعال تعال يا ابني تعال يا ولدي إني أعلمك كلمات. طب والله العظيم حد فينا حفظ الحديث ده لولده؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، شرح النبي العقيدة، العقيدة في هذه الكلمة المختصرة للغلام المبارك ابن عباس. خلي بالكم يا اخوان، اسوة قدوة. مش لازم الولد لسه صغير، لا اجب ولدك، لا اخلي بالك من انا هقوله، اقنع ولدك بالجواب. الولد لو ما اقتنعش هيطلع بره يبحث عن جواب اخر يقتنع به، يا اما ياتيه جواب من وسائل الاعلام أو من الشوارع أو من الطرقات أو من هنا أو من هناك. لابد أن يقتنع ولدك بالجواب. رايح تلميذ لأستاذك، أستاذ مربي مش ملقن فقط، لا مربي، فبيقول يا سيدي أريد أن أتعلم اسم الله الأعظم. يا خبر أبيض كبيرة جدا. مرة واحدة كده علمني اسم الله الأعظم. شوف التربية، انظروا إلى الحجة والإقناع. قال طيب يا ولدي هذه أمانة سأعدها لك وسأحملك إياها للشيخ الفلاني، أرجو أن توصل هذه الأمانة كاملة غير منقوصة، فإن عدت إلي علمتك ما تريد إن شاء الله تعالى. خلي بالكم يا إخوان. وأحضر المربي الفاضل فأرا، فأرا اصطاد فأرا ووضع الفأرة في صندوق مغطى مغلق، وحط الفأر في الصندوق وغلفه، قال له الأمانة دي توصلها لفلان. حاضر يا سيد. خذ الصندوق وانطلق، بمجرد ما مشى الفار جوه ما بيهدأش، حرك حركه سريعه، فالتلميذ يضع في ايه؟ ايه اللي جوه؟ حاجه تشغل. ايه اللي جوه الصندوق؟ قرب الصندوق من اذنه، يرى حركه سريعه في الصندوق لا تهدأ. فان الله، طب ايه يعني؟ هو انا ابقى خنت الامانه لما افتح الصندوق واشوف فيه ايه؟ ما ابقاش خنت الامانه. فتح الصندوق، نط الفار، مش شرشر، نط الفار، قفز الفار، فار شاف فار، شيخ بيهدي الواحد فار، هدي هدية دي. فرجع الغطا في ايده والصندوق في ايد لسيده، يا سيدي هل يهدي احد احدا فأرة؟ قال له الله، شفت الفار؟ قال له هرب. خلي بالك من مربي. قال يا بني إنك لم تستأمن على فأر، فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ يا سلام على التوجيه والتربية. اقنع الولد، ما تسيبوش. أحمد ولده هو طفل صغير، وعلى الآن ما شاء الله يعني هنطلعه المنبر قريب اهو يقطع على أبوه. هو طفل، ما زلت أذكر هذا جيدا. قال آتي معك المحاضرة، قلت لا لا يصلح، اجلس ثلاث سنوات اجلس أو يزيد قليلا. قال طب هتجيب لي لعبة وانت جاي؟ قلت له إن شاء الله هجيب لك لعبة. خرجت المحاضرة ونسيت، هذا يقع في أي أحد، نسيت تماما. طبعا الطفل لا ينسى ولن ينسى. خبط الباب هتلاقيه واقف ورا الباب مش هينام، فدخلت واقف ورا، جبت اللعبة، يا الله نسيت. قال لي نسيت تطلع المنبر وتكذب. فالطفل مش هينسى، فاصدق معك واعلم بأن أعظم وسيلة من وسائل التربية القدوة، القدوة مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان علمه أبوه. تحدثني أبي منهج فريد جدا في التربية أرجو أن نطبقه من الليلة. اجلس مع ولدك، اجلس مع ابنتك، خليك قريب من الولد، خليك قريب من البنت، خلي الولد أول ما تروح البيت يجري أبي جه فرحان، مش أول ما تدخل البيت
أعوذ بالله أبويا جه يا دي المصيبة.
لا، لا تجعل أولادك يتمنون فراقك أو هلاكك أو موتك. قضية اخوانا مش قضية غلظة وقسوة وفظاظة إطلاقا. لا تتصور أن التربية فظاظة وغلظة وقسوة، لا، أنا أركز على قضية التربية الآن لما نراه من مآسي ومصائب. نسأل الله أن يحفظ أولادنا. مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. فلازم تخلي بالك من الولد، خلي بالك من البنت. يعني لما الولد يدخل عليك وحالك الله الولد يدخل النهارده حالق كابوريا ليه؟ ايه اللي حصل؟ طب الولد لابس البنطلون الجينز الضيق قوي ده ليه؟ ليه كده؟ قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وخلي بالك من الحديثين دول. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. مسؤولية كبيرة جدا. ما تقوليش المدرسة، وسائل الإعلام، الشارع. نعم، أنا لا أقلل أبدا من خطر هذه الوسائل كما أصلت وبينت، لكن اعلم يقينا بأن البيت هو أول من يخط على قلب وعقل الولد، أنت وأمه. الأم صانعة الأجيال، مربية الرجال. الأم المسلمة هي القلعة الشامخة أمام طوفان الباطل والكذب. الأم المسلمة التي تربي الولد على كتاب الله، على سنة رسول الله، بفهم السلف الصالح عليهم رضوان الله. هذه الأم الفاضلة هي قلعة صامدة أمام طوفان الباطل والكذب، أمام هذه السهام التي يرمى بها أولادنا في الليل والنهار من كل مكان. فأولادنا الآن كأنهم والله يغرقون في بحور هائجة من الفتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات، يغرقون كأنهم في ظلمات في بحر لجي، يغشاه موج من الفتن، من فوقه موج من الفتن، من فوقه موج من الفتن، من فوقه سحاب من الفتن. بل إذا أخرج الإبن من أبنائنا هذا لم يكد يراها من هذه الفتن التي تعصف به من كل ناحية. بل إذا امتدت إليه يد متوضئة طاهرة في بيت من بيوت الله أو في مجلس علم أو عبر شريط كفه أو في كتيب أو في كتاب، انتشلته أو اجتذبته كثير من الأياد الأخرى الملوثة النجسة التي لا تريد لأولادنا أبدا أن يتربوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى سير السلف الصالح عليه جميعا رضوان الله. حرب شرسة جدا. والآن أمريكا بكل ما أوتيت من ضغط وقوة تريد أن تجفف في بلاد المسلمين كل منابع الدين والخير، تريد أن تجفف كل منابع الدين والخير، وتريد أن تكمم أفواه كل الصادقين وتضيق الآن عليهم بشتى الطرق. ونسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، إنه على كل شيء قدير. حرب شرسة جدا على أولادنا وعلى شبابنا. ليه؟ لأن الأجيال الصاعدة هي التي جعلت الشرق الملحد والغرب الكافر يرقص رقصة الموت. تعرف رقصة الموت يعني ايه؟ يعني الرقصة الأخيرة، يعني يقول لك طلع كل اللي عندك، لأن بعد 30 سنة تغريب، بعد 30 سنة حرب، وبعد 40 سنة حرب أو أكثر من ذلك، بل إن شئت فقل من 100 سنة، من 100 سنة، والسنوات 30 الأخيرة نرى حربا بكل الطرق والسبل على الإسلام وعلى كل ما مثل سم الصدر. ومع ذلك وجدوا صحوة، وجدوا شبابا وفتيات في عمر الورد، وشبابا في عمر الزهر، وجدوا كوكبة تتنزل الآن في كل بقاع الأرض، حتى في بلاد الشرق، حتى في بلاد الغرب، في قلب أمريكا، في قلب بريطانيا، في قلب فرنسا، في قلب روسيا، في قلب الصين، في قلب اليابان، فضلا عن بلاد الإسلام. وجدوا هذه الكوكبة تتنزل من جديد كحبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. وجدوا هذه الكوكبة قد ولت ظهرها بقوة لبنكوك، للندن، لنيويورك، لواشنطن، لباريس، لمدريد، وولت ظهورها لهذه المدن، ووجهت وجهها إلى بيت الله الحرام، تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وجدوا شبابا قد زينوا الوجه بالسمنة، وجدوا فتيات في عمر الورد والزهر قد تجلبن بجلباب العفة والحياء والمروءة والشرف، فهم يرقصون الآن رقصة الموت، لا يريدون أبدا أن يروا هذه المشاهد التي تحرق قلوب الكافرين والمنافقين. فهم يعينون الحرب على شيوخ هؤلاء الشباب تارة، لأنهم القدوات الحقيقية لهذا الشباب، ويعلنون الحرب على هذا الشباب الملتزم تارة أخرى، على السنة، على النقاب، على الالتزام. وإذا وجدوا خطأ أو خللا من شيخ من الشيوخ، من شيوخ الصحوة، أو حتى من طالب علم من طلاب الصحوة، ضخموا هذا الخطأ، ضخموه وكبروه وسلطوا عليه المجاهر. ليه؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا صورة الالتزام من القلوب والعيون. هيهات هيهات. والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. حدثني أبي. يلا ارجع طبق المنهج ده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. هو على فراش الموت. حدثني أبي، حتى هو على فراش الموت. منهج أصيل. حتى هو بيموت يحتضر. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، والموت فاعل، خلاص حضر الموت. إذ قال لبنيه، عاوز اطمئن على المنهج اللي بيزرعه من سنوات، على المنهج اللي بيأصله، على المنهج الذي يؤصله طوال عمره: يا بني ما تعبدون من بعدي. ما هو خلاص كانوا يعبدون الله وهو معه، لكن طب بعد ما موت ما تعبدون من بعدي؟ الله الله الله. حدثني أبي، حدثني أبي، منهج أصيل، منهج تربوي عالي جدا. ما تعبدون من بعدي؟ قال: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه. حدثني أبي. ووصى بها إبراهيم بنيه تاني ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ارجع معي كده. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثني أبي. يا ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات المنهج، إنه المنهج. فارجع إلى لازم، حدث ولدك، حدث ابنتك، لا تترك ولدك لوسائل الإعلام لتحدث وسائل الإعلام ولدك وأنت غائب، لا تترك ولدك لصحبة الشارع لتحدث الصحبة ولدك، بل لتشكل الصحبة عقل وقلب ولدك وأنت غائب وأنت غافل. فالولد أمانة عظيمة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. حدثني أبي عمر بن الخطاب، بينما نحن جلوس، عمر تبوها عدي عمر كده، ما بعرف والله ما بعرف، عرفش أذكر اسم عمر وعديها كده، مستحيل. فالعمر لازم تقف، لازم تقف، لأن عمر رضوان الله عليه من الطراز الذي تغمرك الهيبة وأنت تتحدث عنه، كما تغمرك الهيبة وأنت تنظر إليه وتسمع قوله. والله لا يغيب في الموقفين إلا غياب الصورة أو الشخصية فحسب كجسم وروح، إنما لما تتكلم عن عمر والله تستشعر أنك تجالسه، أنك تسمعه، أنك تراه، لأن عمر من طراز فذ فريد، رجل بسيط جدا في قوة خارقة، معدلة صعبة، بساطة قوة وقوة تواضع، معدلة صعبة، صعبة أوي، ما تتوفرش لأحد من البشر إلا العمر رضوان الله عليه، الذي دعا رسول الله ربه أن يعز الإسلام به. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم عمرو بن هشام أو عمر، فكان عمر أحب الرجلين إلى الله إذ هداه الله لدينه. وخلي بالك ده عمر ده النبي اللي شهد له، قال له كما في سنن الترمذي من حديث ابن عمر بسند الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أجر الحق، إن الله تعالى أجر الحق على لسان عمر وقلبه. يبقى الحق جاري على اللسان والقلب بالتوفيق من الله. أسأل الله أن يوفقنا وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه سبحانه. يا الله، إن الله تعالى أجر الحق على لسان عمر وقلبه. عمر يا إخوانا باختصار شديد كده رجل عاهل كبير عظيم، لامست رأسه كواكب الجوزاء في تواضع، أو إن شئت فقل تنزلت كواكب الجوزاء لتعانق أو لتطوق رأس عمر في حب. بركة الدنيا كلها، يجيله تاج كسرى، يأتيه تاج كسرى بن هرمز في حجره، صلوا كده وهو جالس في المدينة، يأتيه التاج، التاج تاج كسرى، يعني زي ما تقول كده راس بوش. هو جالس، يا الله، تبرك الدنيا كلها على عتبة داره بزخرفها وأموالها وسلطانها وذهبها، فيطلقها ابن الخطاب طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وينفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل، ويقوم بحب وصدق وإخلاص لينفر على الناس طيباتها، بل وليدرأ عن الناس فتنها، أي الدنيا ومضلاتها وشهواتها وشبهاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف هو سيره ومسراه إلى ربه وسيده ومولاه. انظر إليه، ستراه هنالك قد أحنى رأسه رأسه لينفخ في نار مشتعلة لينضج طعمة سريعة لأطفال يبكون من شدة الجوع وهو أمير المؤمنين. أو انظر إليه ستراه هنالك يجري على رمال المدينة تلك الرمال الملتهبة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة فكادت الأشعة فقط أن تخطف الأبصار. ويراه عثمان بن عفان من شرفة بيته ويتساءل يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو القائض المحرق؟ يا إلهي سبحان الله إنه الفاروق إنه عمر بن الخطاب إنه أمير المؤمنين. وينادي عثمان على عمر يا أمير المؤمنين ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض ولماذا تجري؟ فأقول عمر بعير جمل بعير من إبل الصدقة قد ند يا عثمان شرد وجرى وأخشى عليه الضياع. فأقول عثمان تعال يا أمير المؤمنين إلى الظل والماء البارد وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارب. فأقول عمر عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان أأنت ستسأل عنه أمام الله جل وعلا يوم القيامة؟ عد إلى ظلك ومائك البارد انظر إليه. فأطلقتها في الحمى ترعى لأبتغي ما يبتغيه كل المسلمين من الربح والتجارة يا أمير المؤمنين. فأرد عمر في تهكم اللاذع قاتل بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين وإذا رأى الناس إبلة قالوا ارعوا إبلة ابن أمير المؤمنين اسقوا إبلة ابن أمير المؤمنين فتسمن إبلك ويربو ربحك ابن أمير المؤمنين ابن عمر. قال لبيك يا أبت. قال اذهب الآن فبع الإبل وخذ رأس مالك فقط ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. عمر تحتاج الأمة الآن إلى عمر تحتاج الأمة الآن إلى عمر بعد أن استبد بالأمة كثير من الخونة تحتاج الأمة الآن إلى عمر بعدما تحكم في الأمة الآن كثير من السفهاء والرويبضات. يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم وفي الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى. فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. أضيفها مشن على هذا البيت الأخير وأقول بعد أخلاق النبوة وبعد أخلاق الصديق رضي الله عنه. فالذي ندين الله به رسول الله بعده الصديق ثم عمر. فنحن لا نقدم البتة عمر على الصديق رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله. الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ونحن بذلك لا نقلل من شأن علي ولا ننقص قدر علي ولا نقلل البتة من شأن آل بيت الحبيب النبي بل نردد ما قاله علي محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي مموت لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. عمر رضوان الله عليه لم يثبت هذا. ايه في العام المنبه ده انت استحلته ولا ايه؟
قال لا. قال دي برضه من الكلمات العادات السيئه اللي يعني ترددها الالسنه دون تدبر، انما الحقيقه لا ينبغي ان نرددها لانها تذكر على اعتبار انها لفظ الجلاله الله، فانا اعتذر، هذا من باب السبق الذي اعتدنا عليه، فاستغفر الله يعني من كل زله لسان لا ترضيه، انه ولي ذلك مولا.
فعمر رضوان الله عليه الذي قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيحين جميل جدا جدا، قال بين أنا نائم يا سيدنا النبي بيحكي شاف رؤيا عليه الصلاة والسلام، إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، قمص يعني جمع قميص اللي احنا بنسميها الجلبية، لكن الجلباب ده للمرأة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذ عرض علي الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، جمع ثدي، أنصل حد الثدي كده، يا رب استرنا يا رب ولا تفضحنا، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجتره، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. رواية أخرى في الصحيحين من رواية أبي سعيد، الأولى كانت من رواية أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن، النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الرؤيا أنه يشرب لبنا، إذ أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني أرى الري يخرج من بين أظفاري، يعني شبع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أعطيت فضلتي لعمر بن الخطاب،
الله 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 الله،
اللي تبقى من القدح النبي اداه لعمر، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال العلم بكفاية كده حق سيدنا عمر والله يعني رضي الله عنه. طيب نقول كمان حديث في الصحيحين أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة يحدثنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على رسول الله، ما فيش فايدة، ما تفهمناش غلط، النساء جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام بيكلموا النبي صوتهم عالي على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما خطط واستأذن سيدنا عمر كل أن يجري، قمنا يبتدرن الحجاب، ترك النسوة رسول الله واحتجب، فدخل عمر على سيدنا النبي والنبي بيضحك مبسوط من الموقف الجميل. شوف بقى عمر يا أخي أدب عالي جدا، ما دخلش قال له يا رسول تضحك ليه؟ لا لا لا. اللهم ارزقنا الادب، لا 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 لا، انما شوف الادب، يدخل عمر يقول له ايه؟ اضحك الله سنك يا رسول الله، الله اضحك الله سنك يا رسول الله، فالنبي يجيب بقى او لا يجيب خلاص، فالنبي يقول له عجبت لهؤلاء اللائي كن عندي يستكثرنني ويحدثنني عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك قلنا يبتدرن الحجاب، فالتفت عمر إلى النسوة وراء حجاب فوتها سيدنا عمر، وقال أي عدوات أنفسهن، رضي الله عنه، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ والمرأة لا يخونها لسانها في مثل هذه المواطن، فرد النسوة على عمر ردا شديدا جدا، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم، لأنك أفض وأغلظ من رسول الله، ردوها برضه. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لعمر شهادة عجيبة جدا في الموقف ده،
يقول له ايه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا، يعني تمشي في طريق، لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. اهدى يا اخواني. وقال لحضرتك طراز فريد جدا من الخلق، من البشر، فريد جدا. الواحد يقعد يفخر كده، يفخر الى ان يلقى الله انه ينتمي الى امه فيها عمر. اي والله ينتمي الى امه فيها عمر. اما لما تنتمي الى امه فيها الصديق، اما لما تنتمي الى امه فيها المصطفى. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت باخمصي اطأ الثريا، وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعمة أن شرفنا الله بالإسلام وجعلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فاكرة عمر ولا كمان؟ ها؟ خير؟ خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين أيضا، دخلت الجنة عليه الصلاة والسلام، أو رأيت قصرا في الجنة، ورأيت إلى جواره جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فسيدنا النبي يقول ايه؟ يقول لعمر فتذكرت غيرتك يا عمر فأعرضت. الجارية لعمر، فلما النبي تذكر غيرة عمر أعرض عن الجارية، فبكى عمر بن الخطاب وقال أو عليك أغار يا رسول الله رضي الله عنه. بالجملة يزول عجبك إذا علمت أن الذي ربى عمر هو المصطفى وكفى. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه. طالب علم مهذب نظيف جميل متواضع، ويجلس بين يدي معلمه جلسة المؤدب المتواضع. وأذكر نفسي وإخواني من طلبة العلم بالأدب مع أهل العلم، بالتواضع مع أهل العلم. يعني أتألم كثيرا جدا 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 من بعض طلابنا، والله ليس تقليلا من شأن طالب ولا من قدره، وإنما لمجرد أن يقف الطالب على مسألة من المسائل ويرى شيخا من شيوخنا من أهل الفضل والعلم من الأئمة من الأكابر له رأي في مسألة، وهي مسألة من مسائل الأحكام الأمر فيها متسع جدا جدا جدا، فيرى الطالب رأيا مخالفا لمجموعة من أهل العلم فيتشبث بالرأي المخالف، وكأنه وقف على ما لم يقف عليه الأوائل. مثلا ذكرت قول ابن القيم رحمه الله في قضية قراءة القرآن للأموات، فتألمت غاية الألم من بعض إخواننا وطلابنا الذين لا يقولون بقولة ابن القيم أو يخالفون ابن القيم في المسألة، لكن يعني قضية الطرح، قضية الأدب، قضية الفهم، فيقول أحد طلابنا لم يقل بهذا أحد.
وسلم. قل سبحان الله، وابن القيم ده بيبيع بطاطا؟ وابن القيم ده مش أهل العلم؟ وقد بينت أنا أنني ومن أنا، من أنا أقسم بالله لا أقول على سبيل التواضع، مع أنني قد بينت ذلك، من أنا لأقول أنا أقول وابن القيم يقول، مين أنا؟ من محمد حسان، من ميت محمد حسان عشان يتحط مع ابن القيم. يا أخواننا ده مش تواضع، أقسم بالله ليس على سبيل التواضع. يا أخواننا كل واحد يعرف قدر نفسه. أما أقول محمد حسان ابن القيم، نقول يا ابن القيم تواضع، ويا محمد ابن حسان اعرف قدرك ما تتنفخش. كنا مش عاوزين، مش كده مش كده، دي مسألة مسائل الأحكام. خلاص ابن القيم له قول، وأنا مخالف لابن القيم مع أنني أقول من أنا، لكن أنا أخالف بدليل، معي أدلتي في المسألة من كلام الله ومن كلام الرسول، لكن أقدم قول ابن القيم على قولي من باب الاعتراف بالفضل العالم نتعلم على يديه وإن كنت أخالفه في المسألة. فترى يعني هذه الطريقة وهذه الصورة التي لمستها من بعض طلابنا فتألمت غاية الألم. يا أخي هناك أدب خلاف، وهناك فقه خلاف، والاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لن يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فالأدب الأدب الأدب، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الأدب. ماشي تفضل. والتواضع، وسأظل أنادي وأقول الأدب الأدب. فشتان شتان بين الطالب المهذب المؤدب وبين الطالب المتأسد المتنمر الذي يفرح بالوقوف على مسألة من المسائل أو بالوقوف على خطأ لشيخ من أهل الفضل والعلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أحضر لي أحد إخواننا شريطا من الأشرطة لبعض إخواننا من طلبة العلم يجرحون فيه أهل الفضل بصورة شديدة جدا. وإذ بأحد الإخوة أقول يا شيخ يعني مطلوب أن ترد على هؤلاء، فقلت لا والله إن كان إخواننا قد عصوا ربنا فينا فلن نكافئهم بأكثر من أن نطيع الله فيهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا جميعا وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. وقلت بأن تزكية فلان أو تعديل فلان لن يقربنا من الله إن كنا بعيدين عن الله، وتجريح فلان لن يبعدنا عن الله إن كنا قريبين من الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. فمن أجمل سمات طالب العلم الأدب والتواضع لشيخه ولأستاذه ولمعلمه. ونتألم غاية الألم حينما أرى أهل الباطل يعاملون علماءهم هذه المعاملة في الوقت الذي نرى فيه كثيرا من إخواننا بل من طلبة العلم الذين هم الصفوة يعاملون أهل الفضل هذه المعاملة إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. لا مانع على الإطلاق أن يستدرك الطالب على شيخه، أبدا لا مانع، لكن بأدب بتواضع، بأن يقدم الطالب بين يدي استدراكه على شيخه ما يشفع له وما لا يحرمه من دعاء شيخه له وثنائه عليه. ولله در الشاطبي إذ يقول في كتابه المافع الموافقات: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، الأول المشافهة وهو أن يجلس طالب العلم بادي الفقر بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح عليه بما لا يفتح به عليه دونه. والطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحات أهل العلم، وبشرط أن يتحرى كتب المتقدمين منهم، فإنهم أقعد بالعلم وأحرى بالعلم من غيرهم، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. إنهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم جميعا، الذين هم أفهم الناس لمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأدب الأدب، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد ذلك تحدثنا بالتفصيل عن أركان الإسلام وعن أركان الإيمان، وأطلت النفس في الحديث عن الإحسان، لعلمي أن موضوع الإحسان لم يتحدث فيه أحد من أهل العلم على سبيل التفصيل في مجالس العلم، فلن ترى أبدا مجموعة مفصلة للحديث عن الإحسان في المكتبة السمعية، فتعمدت أن أطيل النفس. وكنت في كل هذه الأشرطة عالة على أهل الفضل والخير، ما أنا إلا جامع فقط لهذه الزهور ولهذه الورود الورد ولهذا الورد ولهذه الرياحين من هذا البستان المافع الحافل بكل ألوان الخير، بستان القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا، ما كنت إلا جامعا فقط. وقد قدمت هذه الباقة المافعة اليانعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوالهم طيلة هذه المحاضرات الماضية. الله الله في هذه الدروس وفي هذه اللقاءات، أسأل الله أن ينفعنا جميعا بها، وأسأل إخواني أن يقدموا هذا الخير لغيرهم. فلو كان كل أحد من إخواننا ممن يواظبون ويداومون على هذا الدرس، لو كلف كل واحد منا نفسه أن يبلغ هذا الخير لواحد فقط، لرأينا أضعاف 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 هذه الأعداد طيلة السنوات الماضية. لكن ما زال كثير من إخواننا متسمين بالسلبية، فهو يسمع ويستفيد ويستمتع بهذا الخير دون أن ينقل هذا النور إلى غيره، ودون أن يبلغ هذا الفضل إلى غيره. فأنا أحملكم هذه الأمانة بين يدي الله جل وعلا، بعدما تعلمنا أن نعمل بهذا العلم وأن نبلغ هذا العلم وهذه الدعوة وهذه الأشرطة وهذه الكتب إلى المسلمين والمسلمات، ولا يجوز لنا أن نقتصر بالجلوس في مساجدنا، مساجد أهل السنة، أو في بيوتنا أو في مكاتبنا، لنصدر الأحكام فقط على الناس بالتفسيق والتبديع بل وبالتكفير أحيانا. أختم الحديث عن هذه السلسلة المافعة ببيان مقتضيات الشهادتين سريعا، لأنهما أصل الدين، وقد أطلت النفس جدا في الحديث عن مقتضيات الشهادتين. اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين لا ثالث لهما. الأصل الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني أن نعبده على لسان بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يتعرف على الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل هي قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لا يصح لك ذكر إن ردد لسانك وصدق قلبك جوارحك وأعمالك. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال: وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ندين الله سبحانه وتعالى بأن التوحيد قول وتصديق وعمل، وبأن الإيمان قول وتصديق وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات لا إله إلا الله. النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن مقتضيات التوحيد أن تتبرأ من عبادة كل ما سوى الله، أن تكفر بكل الأرباب والآلهة والأنداد والطواغيت. ومن مقتضيات التوحيد أن تفرد الله عز وجل وحده بتوحيد الربوبية، أن تقر لله بأنه الخالق الرازق المدبر لأمر الكون كله، لا يتصرف في الكون قوة في الشرق أو في الغرب، قل إن الأمر كله لله. ومن مقتضيات التوحيد أن تفرد الله وحده بالعبادة، وهو توحيد الألوهية. وأصل العبادة في الذل، يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبادة التي أمرنا الله بها تتضمن إلى جانب الذل الحب، فهي كمال الذل مع كمال الحب. وكلما ازددت عبودية لله ازددت له حبا، وكلما امتلأ قلبك بحبه ازددت له عبودية جل وعلا. والعبودية لله سبحانه وتعالى حرية وشرف، وهي الصيحة الأولى لكل رسالة ونبوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أمرنا الله بعبادته لأن عبادتنا تنفعه جل جلاله وتعالى سبحان ربنا وتعالى ذات ربنا وسبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. فالعبادة لنا غذاء لأرواحنا، العبادة لنا غذاء لأرواحنا، نعبده لأنها حق له عليه. قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي: معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ولا يشركوا به شيئا. لذلك قال: لا تأتكل. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأتكل. ومن مقتضيات الشهادة أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء الجلال وصفات الكمال كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تعطيل ولا تكييف، لأن تعطيل الصفات نفي للذات. خلي بالك من التركيز الشديد ده، لأن تعطيل الصفات نفي للذات. فنحن نقر بأسماء الجلال وصفات الكمال كما جاءت في القرآن والسنة من غير أن نعطل لا لفظا ولا معنى. الله جل وعلا متكلم، سميع، بصير، يعجب ويغضب ويحب ويرضى على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى، ليس بمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ولا تضربوا لله الأمثال. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله تبارك وتعالى. ومن مقتضيات التوحيد الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه: أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك أكفره، ووليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراف هنالك تذكر. مباينة أهل الكفر في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعره. روى الطبراني بسند الحسن من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي سنن أبي داود بسند صححه شيخنا الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن مقتضيات التوحيد أن يكون الحكم لله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس الحكم من حق الدولة، ولا من حق حزب، ولا من حق مجلس، ولا من حق أحد، إنما الحكم لله. إن الحكم إلا لله. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن مقتضيات التوحيد أن يصاغ النظام الاقتصادي والتعليمي والإعلامي، وأن تصاغ الحياة كلها وفق مقتضى التوحيد. فالتوحيد منهج حياة، منهج شامل متكامل. ومن مقتضيات الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله، أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا. إذ لا صح لك دين ولو حتى الله إلا إذا آمنت بمحمد رسول الله. روى قال جل في علا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لام الأمر لام الإيجاب، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن مقتضيات الشهادة شهادة أن محمد رسول الله، أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم وأن نطيعه في كل ما أمر وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. والأدلة على ذلك كثيرة، ومن مقتضياتها أيضا أن نصدقه في كل ما بلغ عن الله جل وعلا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: إن رسول الله يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت على الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله، فأشار النبي إلى فمه المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. ومن مقتضيات هذه الشهادة الجليلة الكريمة أن نبلغ عن رسول الله دعوته وأن نتبع سنته وشريعته. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فلا من اتبعني. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. قال خالد بن حديث عن أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا
الله.